من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أنا أعزيكم بمناسبة استشهاد سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونبدأ بالدرس محل كلامنا كيفية سجدة السهو. قد ذكرنا أنه ينوي ويضع جبهته على الأرض، أو كل ما يصح السجود عليه، أي شيء مما يصح السجود عليه، ويقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، أو يقول بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد. وحيث قلنا إنه مبني على اختلاف النسخ، وهو من باب اشتباه الحجة بالله حجة، أن نعلم إجمالا بصحة أحدهما، فلا يجوز الاكتفاء بأحدهما لأنه مشكوك، مشكوك فيه، يعني مو معلوم، ويجب أن نحرز الامتثال، لأنه في مقام الامتثال يجب إحراز الامتثال، وبالاكتفاء بإحدى الصيغتين لا يحرز الامتثال. إذن فيجب إما تركهما وإما الإتيان بكليهما. من هذه من جهة، أو يقول ورد في روايات أخرى بدون نصح بدل بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا ما به، هذه الصيغة الأخيرة ما به إشكال. لماذا؟ لأنه ليس فيه تعدد النسخ، فلهذا أحرزنا صحته وصدوره عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني بالإحراز التعبدي لا بالإحراز الوجداني. فإذا يجوز الاكتفاء بالصيغة الأخيرة، لكن هم فيها كلام، وهو أنه ورد في نسخة الكافي والفقي السلام عليكم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بدون ضم الواو، وورد في نسخة التهذيب لشيخنا التوسي مع الواو، يعني والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن هذا شيء معروف وواضح بأنه إذا وقع الاختلاف بين التهذيب والكافي، الكافي أثبت، ولا سيما إذا تعاضد بموافقة الفقيه، والمفروض أن الفقيه يعني كتاب الشيخ الصدوق، فقيهم الله يحضره الفقيه، وهكذا الكافي للكليني أثبت من تهذيب الشيخ، ولهذا لا إشكال في الأثبتية، لا إشكال ولا تردد في الأثبتية. إذن الحق هو بدون الواو، بسم يعني هكذا بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفاقا وطبقا لما ورد في الكافي والفقيه. فمن هذه الجامعة إذن لا ماكو إشكال، وأما البحث الثاني وهو أنه يقول السيد الجزدي قدس الله نفسه ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى. إيه؟ لأنه مقتضى التعدد، لأنه ورد في الروايات يسجد سجدتين، يسجد سجدتين، فبماذا يصدق سجدتان؟ صدق السجدتين يعني تعدد السجدة بحاجة إلى أعرض خدمتكم ما ذكره السيد، يعني يرفع رأسه من السجدة ويسجد مرة أخرى ويقول تمام. هذا شيء واضح بعد الاستدلال عليه شنو؟ بأي وجه نستدلنا بصدق التعدد، لأن التعدد يتوقف صدقه على قطع السجدة الأولى والإتيان بسجدة جديدة، وهذا شيء واضح. ويقول ما ذكر، ويقول ما ذكر يعني شنو؟ يعني في السجدة الثانية أيضا يقول بعين ما قاله في السجدة الأولى، يعني الذكر الذي ذكرناه، يقول ما ذكر ويتشهد، يعني ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية ويجلس ويتشهد، لأن محل التشهد هو الجلوس، فيجلس ويتشهد، يتشهد يعني يذكر الشهادتين، ويسلم، ثم من بعد ذلك يسلم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويفرغ ويخرج من السجدة، من سجدة بالسلام. ويكفي في تسليمه السلام عليكم، يعني السلام عليكم يكفي، وزيادة ورحمة الله وبركاته مستحب، لأنه لا يزيد على السلام في نفس السلام. هكذا قالوا إن الواجب من الصيغة الأخيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المقدار الواجب هو السلام عليكم، وأما ورحمة الله وبركاته فمستحب، لكن مستحب مؤكد، والمتعارف الالتزام بها حسب المتعارف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف. مراد السيد من التشهد المتعارف ما نقرأه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومراده من التشهد الخفيف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو مراد السيد من التشهد المتعارف والتشهد الخفيف، يعني يقول مخير بين الأمرين. ثم يقول نعم والأحوات، بل اللهم صل على محمد وآل محمد، والأحوات الاقتصار على الخفيف، والأحوات الاقتصار على الخفيف، يعني أن يأتي بالتشهد الخفيف، يعني شنو؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن في تشهد الصلاة إذا مخير بين القسمين، لكن الأحوات هناك التشهد المتعارف، فالاحتياط على جانبي الخلاف، الاحتياط في الصلاة يقتضي الاقتصار بشنو؟ التشهد المتعارف، والاحتياط في باب سجدة السهو الاقتصار بالتشهد الخفيف. هكذا يقول السيد الطباطبائي اليزدي صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية، ولكن فيه كلام، لأنه هذا الاصطلاح الذي أبداه السيد، يعني بأن يكون المراد من التشهد الخفيف اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله. هذا لم يعلم من المراد بالخفيف هذا. لماذا؟ لأن في باب التشهد وجدنا مستحبات كثيرة، والتشهد المتعارف يعني التشهد ينصرف إلى المتعارف، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقولون هو الخفيف هذا الذي نقرأه في الصلاة، هو الخفيف. في مقابل شنو؟ في مقابل المستحبات الكثيرة الموجودة في الروايات، كما أذكر في بلدك في صحيحة أبي بصير، إضافات كثيرة. ولهذا يقرأ يتشهد تشهدا خفيفا كما ورد في بعض الروايات، في بعض الروايات المعتبرة سنقرأها عليكم. يتشهد تشهدا خفيفا. لم يعلم أن المراد بالتشهد الخفيف ما ذكره السيد، وإنما المقصود به نفس التشهد المتعارف، لأنه خفيف بالقياس إلى الإضافات الواردة في بعض الروايات المستحبة. فإذا حيث أن العنوان التشهد ينصرف إلى ما نقرأه في الصلاة، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تمام. فإذا عنوان التشهد الخفيف أيضا ينصرف إلى هذا، وكونه خفيفا بالقياس إلى الإضافات الواردة من المستحبات في سائر الروايات. فإذا احتاط سيدنا الأستاذ الخوئي قدس الله نفسه، احتاط بالاقتصار على ما هو المتعارف، لأن ما هو المتعارف هو الخفيف بالنسبة إلى ما ورد في بعض الروايات من التشهد الطويل. وأما كون ناظرا إلى ما ذكره السيد فهو بعيد، لا دليل عليه. بله يقول بله. فإذن هكذا، فنظرنا هكذا، يعني إذن الأحوط اللزومي الاقتصار على شنو؟ على ما هو المتعارف، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الأحوط، وهو إذن خفيف بالقياس إلى الطويل الوارد في بعض الروايات. بل كما أن في تشهد بل لكن الأحوط هم بينا كلام السيد وهم بينا المناقشة في كلام السيد. ثم يقول ولا يجب التكبير للسجود. أعرض خدمتكم، وأما نقرأ الروايات نصا الوارد في موثقة أبي بصير، إن شاء الله بعدنا. بل صلواته موجود على كل تقدير. كل ما اختار مبنى السيد اليزدي أو السيد القدي على كل حال يلحقه الصلوات على محمد وآل محمد، يعني هو لا إشكال فيه، بحيث أنه لا خلاف فيه ما ذكرناها. فإذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى وعلى مبنى سيد كاظم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعلى كلا التقديرين الصلوات على الصيغة المعهودة موجودة ولا خلاف فيه. نعم. وأما بعد ذلك يأتي البحث على هذا، ولا يجب التجبيل للسجود وإن كان أحوال، يعني ورد في مبسوط الشيخ الطوسي أنه يكبر ويسجد السهو، يعني شنو؟ يعني بالبداية يقول الله أكبر ثم يسجد سجدة السهو، فهل هذا التجبير لازم؟ الشيخ الطوسي في المبسوط ذهب إلى الوجوب، لكن خالفه القوم وأفتوا بالاستحباب، استحباب التجبير. السيد الخوئي ينكر كلا الأمرين، أما الوجوب وهم الاستحباب، ينكرهما ويقول لا يجب ولا يستحب. الاستحباب لا بأس بأن نقول بالاستحباب، أما الوجوب فلا. وأما الدليل عليه روايتان، إحداهما موثقة عمار، فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد، يعني يقول الله أكبر ثم يسجد. نعم بلي. لكن رواية موثقة عمار، هذه الرواية لم يعمل بها الأصحاب بناء على إلغاء الموثقة وحملها على التقية أو رد علمها إلى أهله لتضمنها عدم اعتبار شيء عدا ذات السجدتين، المنافية للنصوص الكثيرة. وأما بناء على الأخذ بها في لزوم التجبير، فالغرض من الإعلام، يعني لماذا يكبر الإمام؟ لأجل الإعلام بالمأمومين بأنه يسجد سجدة السهو، ولكن الإعلام للمأمومين هم ظاهرا بعد السهو سهى الإمام ورجع إلى المأمومين، يعني شك ورجع إلى المأمومين، أم سهى الإمام وأتى بشيء زائد، فما حال المأمومين؟ يعني أبواب الخلال، الباب الثاني، الحديث الثالث. نعم الباب العشرون، قلنا الباب الثاني استباه، الباب العشرون. نعم الحديث الثالث. وعن سعد، سعد بن عبد الله الأشعري ظاهرا، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدته السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح، فقال لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه، فإذا هذا التكبير بغرض شنو؟ بغرض الإعلام، وإلا الإمام عليه السلام ابتداء نفى، قال لا تكبير فيه، قال لا تكبير فيه، فإذا التكبير ليس بواجب ولا مستحب في نفسه، ولكن لماذا ذكر التكبير على الإمام؟ لغرض الإعلام. فإذا هذه الرواية لا دلالة فيها لا على الوجوب ولا على الاستحباب. وأما الثانية فموثقة، موثقة زيد بن علي الوارد في سهو النبي في صلاة الظهر والإتيان بها خمس ركعات. مضمون الرواية هكذا، يشتمل على سهو النبي وأنه أتى بخمس ركعات في صلاة الظهر، وفيها بعد ذلك تنبه النبي بذلك فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين. خب هذا باطل من أساس، لأنه يشتمل على سهو النبي ولا نقول بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ويصلي 5 ركعات مكان 4 ركعات، هذا هل يمكن؟ باعتقادنا لا يمكن، فإذا هذه الرواية لا اعتبار بها. ثم يقول فإذا لا دليل على ذلك، لا على وجوب التكبير ولا على استحبابه. بل ثم يقول كما أن الأحواس، لكن الاحتياط لا مانع من لأجل فتوى الشيخ الطوسي بوجوب التكبير، الإنسان يحتاط استحبابا لا بأس بذلك مراعاة لهذا القول. يقولون يعني خروجا من شبهة الخلاف، هذا الاحتياط هكذا يعبرون. ليه؟ لماذا يحتاط في ذلك؟ خروجا عن شبهة الخلاف، يعني لئلا نخالف مثل الشيخ الطوسي وهو شيخ الطائفة. ثم يقول كما أن الأحواط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة من الحدث والخبث والسات والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضيق في الأثناء وغيرهما، فضلا عما يجب في خصوص الصلاة من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر. شوفوا أيها الأخوة، بلي أعرض خدمتكم. ها هنا قسمان من الشروط، بعض الشروط دخيلة في نفس السجدة، في نفس السجدة يعني مقتضى الأدلة، بمقتضى ظاهر الأدلة هذه الشروط دخيلة في قوام السجدة، مثلا الأول وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. يعني هل يوجد سجدة بدون وضع الجبهة؟ أصلا قوام صدق السجدة وضع الجبهة على العاد وما يصح السجود عليه، كل ما يصح السجود عليه، فإذا وضع الجبهة على العاد لا إشكال فيه لأنه مقوم صدق السجدة. ثم ظاهر بعض الروايات دخالت بعض الشروط، مثلا وضع سائر المساجد السبعة، مثلا وضع الكفين، وضع الركبتين، وضع الإبهامين على الأرض، نسميها بالمساجد السبعة، وضع هذه الأشياء على الأرض. لماذا؟ لأنها دخيلة في صدق السجدة. مثلا ورد في الروايات السجود على 7 أعظم، السجود على 7 أعظم يعني عظام، أعظم جمع العظام، سبعة أعظم يعني عظم الجبهة وعظمي الكفين وعظام الركبتين والإبهامين، 7 أعظم يجب أن يوزع على الأرض كي يصدق السجود. فإذا حسب الرواية الصحيحة هذه الأمور دخيلة في السجدة، لأنه يقول السجود على 7 أعظم، فلهذا نقول بذلك، يعني هذه الأمور لأنها من شرائط السجدة ومقرمة لماهية السجدة حسب ما يظهر من الروايات. لكن أكو بعض الأشياء ليست دخيلة في عنوان السجدة وإنما هي من شرائط الصلاة. شرائط الصلاة مثلا كاستقبال القبلة، أن يكون الإنسان مستقبل القبلة. هذا استقبال القبلة هل هو مقوم صدق السجدة؟ لا، ولكنها من الشرائط الصلاتية. أو رعاية الطمأنينة، أعرض خدمتكم، أو غير ذلك من الأمور. بلي مثلا كالطهارة، الطهارة من الحدث والخبث دخيلة في عنف الصلاة، هذه ليست شرائط لصدق السجدة، يعني يصدق السجدة سواء كان الإنسان متطهرا أو كان محدثا يصدق السجدة. ولكن حفظ الطهارة، كون الإنسان طاهرا من الحدث والخبث وكون لباسه طاهرا من شرائط الصلاة. فإذا الشرائط على قسمين وعلى ضربين، شرائط الصلاة وشرائط ماهية السجدة. السيد الخوئي سيدنا الأستاذ يفصل بين المقامين، يقول جميع الشرائط الدخيلة في ماهية السجدة يجب أن يعتبرها، لأنه سجدة، سجدة السهو هم سجدة من مصاديق السجدة، فيجب مراعاة جميع الشرائط فيها. وأما الشرائط الصلاتية فيبتني على أمر، وهو أنه هل نقول بأن سجدة السهو من الأعمال الصلاتية؟ فإن رأيناها من الأعمال الصلاتية، سجدة السهو يؤتى بعد الصلاة لكنه من الأعمال الصلاتية. إن قلنا بذلك فيجب مراعاة جميع شرائط الصلاة فيها، من استقبال القبلة والطهارة من الحدث ومن الخبث وغير ذلك. وأما إن قلنا بأن سجدة السهو واجب مستقل، قد تكلمنا حول ذلك قبلا وقلنا بشنو؟ قلنا بأن سجدة السهو واجب مستقل ليس واجبا صلاتيا، لا دليل على ذلك، يؤتى بها بعد الصلاة لكنه واجب مستقل. ولذا لو لم يأت بالسجدة هل يبطل صلاته؟ لا، لكن يبقى السجدة في ذمته، فهو واجب مستقل. لو قلنا بهذه المقالة كما قبيناه في محله، إذن فلا دليل على اشتراطها بجميع شرائط الصلاة، لأنه ليس واجبا صلاتيا وإنما هو واجب مستقل. فلا دليل على اشتراطها بتلك الشرائط، إذن فيجب التفصيل بين الشرائط. شرائط الدخيلة في ماهية السجدة نقول بها، وأما الشرائط التي دخيلة في عنوان الصلاة فلا نقول بها، لأن نرى سجدة السهو واجبا مستقلا. هكذا يفصل ويبين سيدنا الأستاذ. لكن في نهاية المطاف لا يمكننا المساعدة على ذلك والبقاء على هذا القول، هذا حسب القاعدة. وأما حسب ما يستفاد من ظواهر بعض الروايات المعتبرة لا يمكننا الوقوف على ذلك والبقاء على ذلك. لماذا؟ لأنه ورد في بعض الصحاح ظاهرا صحيحة أبي بشير أنه يأتي بالسجدة قبل الكلام، قبل أن يتكلم. ماذا يستفاد منه عرفا؟ يستفاد من أن الكلام بما أنه مانع ومناف من منافيات الصلاة، فيقيد الإمام عليه السلام بعد الصلاة وبعد السلام يأتي بالسجدة قبل أن يتكلم وقبل الكلام. وقبل الكلام يعني شنو خصوصية الكلام؟ يبدو إلى الذهن أن الكلام هو قد أخذ بعنوان مصداق من مصاديق المنافيات، منافيات الصلاة، ف
فإذن يعني قبل أن تبتلي بمنافيات الصلاة يجب أن تأتي بسجدة السهو. هذا من جهة. من رواية أخرى، رواية أخرى أيضا من الروايات المعتبرة لعله صحيحة الحلبي، لعله على أي حال من الروايات المعتبرة، يقول أسجد سجدة السهو بعد تسليمك وأنت جالس. وأنت جالس يعني شنو؟ يعني وأنت جالس الجلوس ابتداء ينافي السجدة، لأن السجدة ليس في حال الجلوس. فأسجد وأنت جالس يعني شنو؟ يعني أنت باق على هيئتك الصلاتية، لما فرغت من الصلاة وسلمت كنت جالسا، كنت جالسا متجها إلى القبلة. فعلى تلك الحالة يجب عليك أن تأتي بالسجدة. هذا شنو معناته؟ يعني أنت مستقبل القبلة، جالس مستقبل القبلة على تلك الهيئة الصلاتية التي كنت فيها حين السلام، أسجد سجدة السهو. فبذم هذه الروايات نستفيد أن الأقوى أن سجدة السهو ولو كان واجبا مستقلا إلا أنه يعد من متعلقات الصلاة. وهذه إذن من مرتكزات الشيعة، يعني شيء مستقل لكن ليس شيئا أجنبيا. يعني أنت تروح تمشي وتستدبر القبلة وتحدث وتأتي بسجدة السهو، لا، هذا خلاف مرتكز المتشرعة. فمن مرتكزات المتشرعة أن سجدة السهو من متعلقات الصلاة، لا نقول من أجزاء الصلاة، لا، ليس من أجزاء الصلاة، لكن نقول بأنه من متعلقات الصلاة، من متفرعات الصلاة، فإذن يجب فيها مراعاة تلك. فنستفيد هذا من ذم روايته، الرواية التي تقول ائت بالسجدة قبل الكلام، يعني قبل أن تدخل في كلام الآدميين، ومن تلك الرواية التي يقول أسجد وأنت جالس، يعني شنو؟ يعني مع بقاء الهيئة الصلاتي الجلوس الصلاتي، يعني قبل أن تخرب تلك الهيئة أسجد. فإذا من ذم هذه الروايات وأنه لا خصوصية للجلوس والكلام، نستفيد بأنه من القبيل، لا نقول ما بالماء، لكن يقوى في الذهن اعتبار الحالة الصلاتية. لكن لو خالف ذلك، فرضنا أنه عصى وأتى بالسجدة في غير تلك الحالة، هل تبطل صلاته؟ لا، لأنه واجب مستقل، لكنه خالف واجبا مولويا، يعني عصى، يصدق عليه العصيان لأنه خالف تكليف المولى، لكن لا يبطل صلاته. لماذا؟ لأن سجدة السهو ليس من أجزاء الصلاة، واجب مستقل. المسألة الثامنة، لو شك في تحقق موجبه. فإذا قد بينا تمام ذلك. السيد اليزدي رحمه الله هم يقول ابتداء الأحوات مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة، ثم يقول خصوصه يقوي خصوص شرائط صدق السجدة، وقد بينا جميع المطالب. يعني قلنا بأن الشرائط على قسمين، شرائط صدق السجدة والشرائط الداخلة في الصلاة. وابتداء قلنا بأن الأولوية لشرائط صدق السجدة، لكن بعدين قلنا يجب على الأحوات لو لم يكن أقوى ذم سائر الشرائط، لأننا استفدناها من صحيحتين، صحيحة التي تقول بأنه أسجد سجدة السهو قبل الكلام، وصحيحة أخرى يقول أسجد سجدة السهو وأنت جالس. أنت جالس يعني باقي على الهيئة الصلاتية، الهيئة التي كنت جالسا وقد سلمت في الصلاة على تلك الحالة ظاهره هكذا، وإلا فليس نفس الجلوس بما هو جلوس مقصودا، وإنما هو الجلوس الصلاتي، وأنت جالس يعني استمرار الجلوس الصلاتي. فإذا بدم هذه هاتين الروايتين نقول باعتبار مراعاة كلتا الطائفتين، هم شرائط الصلاة وهم شرائط السجدة. لكن قلنا بأنه لو عصى وخالف فقد عصى، لكن لا تبطل صلاته، لأنه والسلام عليكم ورحمة الله.